الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى على نعمة الصيام، ونسأله سبحانه أن يوفقنا دائما إلى طاعته على الدوام، فإنه مقلب القلوب ومصرف الأحوال، ومولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل، ومقلب الليل والنهار. نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وحتى أصبحنا اليوم صائمين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإننا اليوم نحظى من ربنا سبحانه وتعالى بنعمة جليلة ومنة عظيمة وفقنا الله تعالى إليها وأعاننا عليها، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ألا وهي نعمة الصيام. إن الصيام بمشقته، إن الصيام بالجوع فيه والعطش، بالتعب والمعاناة، بالمكافأة والمجاهدة، نعمة جليلة من الله علينا. فإن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة، ولأن الإنسان قد لا يقدر النعمة قدرها، وقد لا يعرف النعمة من النقمة، فإن شارب الخمر يجدها نعمة، وإن القاتل يجد سلطانه على القتل نعمة، وإن اللص يجد المتعة في سلب أموال الناس وترويع أمنهم وهكذا. ولكن الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء، فالنعمة ما سماه الله نعمة، والنقمة ما سماه الله نقمة، فلنفهم بخطاب الله وبمراد الله لا بأهوائنا ولا بأمزجتنا. إن الصيام نعمة جليلة بها نتقرب إلى الله عز وجل، وبها نتقرب إلى خالق هذا الكون، وبها ننال عنده الثواب والرضا، وبها يحجز لنا باب من أبواب الجنة، وبها نرتقي مراقي عظيمة في الجنة، نسأل الله ذلك. إن الصيام نعمة في الدنيا به يشعر الغني بالفقير، به يشعر الواجد للنعمة بمن حرم منها ومن سلبها ومن قدر الله عليه رزقه، به يتآخى الناس، به يشتبك المجتمع المسلم بعلاء به يشعر المسلم بعالمية الإسلام. فالمسلمون في أن نصوم من كل عام شهر كذا ما قال أحد للآخر هذا، وإنما بفضل الله بنعمة الله نتفق جميعا فنصوم شهرا واحدا، ونصوم من ساعة معينة إلى ساعة محددة وهكذا. لذلك أقول إخوتي الأحبة، الصيام نعمة. وهذا الكلام الإنشائي قد لا يرضي الكثيرين، نريد أن نضع أيدينا على شيء نشعر به ونشعر من خلاله أن الصيام نعمة فعلا. إن كان ولا بد من هذا، فلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل أسوق لنفسي وإخواني منه جامعة واحدة من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يلقي بالكلمة أو بالجملة وهي تحوي معاني عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. جنة، جنة في لغة العرب معناها الوقاية والحماية والصيانة. فالله تعالى حين نادى على المؤمنين في أرجاء الدنيا وأطرافها وأولها وآخرها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنما أراد لهم الوقاية من شرور كثيرة والصيانة من أخطار عظيمة. أراد لهم أن يتقوا بالصيام ما يشين إنسانيتهم وما يخالف مروءتهم وما يغضب عليهم ربهم سبحانه وتعالى. الصيام جنة، والصيام كتب علينا معاشر المؤمنين في هذه الأمة، وكتب على الذين من قبلنا كذلك، فهي فريضة اعتبرها الإسلام ركنا من أركان الدين، فلا بد وأن تكون ركنا في كل زمان وعند كل أمة وفي كل شريعة، لأنها ركن ركين من أركان خمسة: كذلك الصلاة، كذلك الزكاة، كذلك حج البيت، كلها قديمة. وأساس الأركان الأربعة قاعدة أساسية خامسة، وهي الشهادة: أن يشهد الإنسان في كل زمان بوحدانية الله تبارك وتعالى وبنبوة ورسالة الرجل الذي بعثه الله فيهم. لذا نقول: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصيام العام، تلك العبادة الشاملة، تلك العبادة التي ما خلا منها شرع نزل من السماء، تلك العبادة جنة وقاية. على الأقل فهي وقاية من الأخلاق الرديئة، من الأخلاق السيئة، من العادات الباطلة. وذلك أمر قد يبدو في بعض الأعين هينا، ولكنه في الواقع وعند الله عظيم. فكم عانت البشرية من سوء الخلق، وكم جرى سوء الخلق على الناس في مختلف الأزمان من شرور وويلات، وما تلك الأزمات التي يعيشها العالم الآن إلا من سوء الخلق، من التكبر، من التعالي، من الاستهانة بالآخرين، من التفريق بين جنس وجنس، من التفريق بين عنصر بشري وعنصر بشري، من ضيق الأفق، بالمحاولة لابتزاز لموارد الأرض كلها دون أن يستفيد بها أحد، من الطمع الجشع. هذه أخلاق رديئة، من شهوة الانتقام ولو بغير ذنب. هذه أخلاق رديئة تجر على العالم اليوم، تجر على العالم اليوم، وتجر عليه أو جرت عليه قبل ذلك أيضا ويلات وويلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف أن الصيام جنة، فيقول منبها على هذه الأمور التي يعتبرها الناس من التفاسد، يعتبرها الناس من التوافه، يعتبرها الناس هينة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، ليتذكر أنه متلبس بعبادة، ليتذكر أنه منشغل بطاعة، فلا يليق به أن يرفث بكلام فاحش، كلام بذيء، كلام كريه. ولا يليق به كذلك كصائم أن يصخب وأن يرفع صوته بغير داع. وما أكثر الضجيج في شوارع المسلمين وفي ميادينهم وبغير داع وبغير خلف، لكن يرفع إمام صوته ليسمع المأمومين، يرفع مناد صوته ليسمع من ينادي عليه، وهكذا عند الضرورات. فلا يرفث ولا يصخب، يعني بغير ضرورة ولا حاجة، ولا يجهل. وما أكثر الجهل، شرب السجائر في الشوارع في غير رمضان وفي رمضان جهل، التعدي على حقوق الآخرين جهل، عدم الافتراس بالطريق العام وحقوق عموم الناس فيه، فأعطل الطريق لمصلحتي أنا أو لحاجتي أنا ولو بغير ضرورة، هذا من الجهل. حين لا أهتم بالآخرين هذا جهل، حين يسب واحد الآخر جهل، حين يضربه جهل. جهالات كثيرة تمتلئ بها البلاد وتنتشر بين العباد، الصائم لا يفعلها، الصائم لا يجترئ عليها. وأنبه بهذه الأمور الدقيقة، بهذه الأمور البسيطة، إلى ما هو أعظم منها، إلى ما هو أكبر منها، كالسرقة، كالغصب، كالرشوة، كقول الزور. هذه أمور ضخام لا يختلف عليها اثنان، لكن ربما يستهين البعض بسبة فيقول: هو الكلام لزئ، وماذا صنعت فيه؟ كلمة، كلمة امسحها يا أخي خلاص، ويستهين بها هكذا. لا، إن كلمة في الإسلام يجلد عليها قائلها 80 جلدة، إن كلمة في ميزان الإسلام تخرج قائلها من ملة الإسلام وتدخله في الكفر، إن كلمة قد تهوي بصاحبها في النار 70 غريبا، وقد تصعد بصاحبها في أعالي درجات الجنة. لا نستهين بشيء. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، حتى لو جر إلى هذا، حتى لو استدرجه الآخرون، حتى لو استخفه الناس، فلا يخف معهم للسفه ولا للصخب ولا للجهل، بل عليه أن يعتصم بعبادته، وعليه أن يتذكر طاعته. فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، لا يقل بل آخذ حقي بذراعي، أنا قوي، أنا قادر أن أفعل كذا وكذا، بجرة طلب، بتليفون، بكذا، ضربة واحدة، نفخة واحدة أطيره من الوجود. وهكذا يقول الإنسان ما لا يقدر عليه في غضبته. ولكن الإسلام يعلمنا ضبط النفس. الصيام جنة، فليقل إني صائم، إني صائم كالذي يصلي. ماذا نسبه إنسان؟ أيترك الصلاة وينتبه إليه ويرد عليه؟ كلا. لو قاتله أحد أي قاتله؟ أحد يستفزه، هو يصلي، ليس هنا، إنه مع الله، عرج قلبه إلى الله في السماء، فليس له قلب في الأرض يشعر بمن حوله. وكذلك الصيام، وخاصة الصيام، فالصيام عبادة لا يطلع عليها إلا الله، والله قال والصيام لي، لي، فلا يطلع عليه غير الله. كذلك ينبغي أن يعتصم الصائم فلا يسفه مع السفهاء ولا يجهل مع الجهلاء الجاهلين، ولا يرفث بكلام فاحش، ولا يصخب برفع صوته بدون داع، إنما يلتزم ضبط النفس ويلتزم الوقاية بالصيام مما يشيله ومما يركبه إثما ويحمله وزرا ويوقعه في الجهل والجهالة. الصيام جنة، لكن في الصلاة لا يصلح أن أقول إني أصلي، إني أصلي، لا يصلح هذا. فحالي يدل علي، حالي ظاهر، فأنا قائم هكذا، واضع يدي اليمنى على اليسرى وأنا قائم أقرأ، أو راكع أسبح، أو ساجد لله تعالى أسبح وأدعو، حالي في الصلاة ظاهر يدل على أني أصلي. أما الصيام فربما يكون الرجل أو الإنسان مفطرا في رمضان والناس لا يعلمون به، فليعلن لنفسه عن نفسه وليقل في نفسه وبلسانه حتى يذكر عبادة ربه، فليقل إني صائم مرتين. صيام نعمة، ومن نعم الصيام أنه مدرسة، ليس وقاية فقط، بل هو مدرسة نتعلم فيها للزمن، نتعلم فيها للأيام القابلة. وقال الصيام في شهر رمضان من رفث وصخب وجهل وسب ومقاتلة ومشاتمة، ولكن ماذا بعد رمضان؟ الصيام يمتد معك، فائدته، ثمرته، نعمته تمتد معك إلى ما بعد رمضان. فالصيام مدرسة تعلمنا الصبر، فيصبر الإنسان على متطلبات جسده ومتطلبات روحه مما اعتادته في غير رمضان، يصبر على ذلك زمانا طويلا وساعات متتابعة حسوما، ويصبر وأمامه الطعام ويشتهيه وتميل إليه نفسه ويصبر، أمامه زوجه الحلال ويصبر، أمامه الحرام ينتشر في الطرقات والميادين ويصبر، يسبه هذا ويشتمه هذا ويقاتله ذاك ويصبر، ويقول إني صائم لمدة 30 يوما، في كل يوم قرابة نصف اليوم، حوالي 12 ساعة، 10 ساعات، في هذه الحدود. في بعض البلاد يصومون ما يقرب من 20 ساعة، فالنهار عندهم طويل جدا والليل عندهم قليل وقصير. وسبحان من يقلب الليل والنهار، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل الليل في النهار فيكثر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل يدخل النهار في الليل فيكثر النهار ويطول الليل، كما يشاء ربنا سبحانه. فربما صام البعض كما في بعض البلاد الباردة، ربما صاموا 20 ساعة، 20 ساعة في 30 يوما، وهو صابر على حرام محرم وعلى حلال حرم الآن فقط في رمضان. سبحان الله، إن نفسا تقضي هذه البصرة في الصبر من شأنها أن تتعود عليه وأن تتربى عليه وأن تتمكن بعد ذلك من أن تصبر. مدخن لا يطيق أن يجلس ساعة بغير سيجارة، لكنه بقدر الله وبحول الله وبطاعة الله وبنعمة الصيام استطاع أن يمتنع عنها من 10 ساعات إلى 20 ساعة. أغلبتك شهوتك هذه الساعات القلائل الباقية؟ جرب مرة واصبر هذه الساعات القليلة من الليل، وهي قليلة فعلا كما فصلناها مرة قبل هذا العام، فقلنا إنها 10 ساعات مثلا صيام، وعندك 8 ساعات أو 7 ساعات نوم، وساعتان صلاة قيام وعشاء ومغرب وكذا، وساعة في تناول الإفطار والسحور، ماذا بقي؟ إنك لا تجد إلا ساعة تقريبا أو ساعتين أو 3 ساعات على الأكثر هي التي يمكنك أن تدخل فيها منفصلة أو متخللة لهذه الأوقات. ألا تستطيع أن تمسك نفسك 3 ساعات؟ والله إنك لا تستطيع. وجربها مرة ستجدها سهلة. إذن في الليلة التالية، في الليلة التالية افعل كما فعلت بالأمس، وما بعدها كما فعلت بالأمس، وهكذا تمر في رمضان كله ولا تدخن سيجارة. ولكن خذها لله، لا لأن التدخين ضار بالصحة أو ضار بالمال أو مفسد للأجواء وملوث للهواء، إنما خذها لأن الله حرم هذا أو منع منه على الأقل، فتكون بعد رمضان أقدر على منعه وتركه، ولن تشتهيه نفسك إن شاء الله. فالصيام يعطينا درسا عظيما في الصبر، لطول ما نصبر في رمضان يعطينا درسا عظيما في حسن الخلق كما تعودنا عليه في رمضان. فمن ظل هذه الساعات الطوال لمدة شهر كامل متواصل يقول إني صائم إني صائم، فلم يرد ولم يقابل السيئة بالسيئة، من شأنه بعد رمضان أن يكون قد تعود على هذا الخلق الحسن، كما قال ربنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة. والكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره ادفع السيئة بالتي هي أحسن، أي بالفعلة التي هي أحسن من السيئة، فاجعل الحسنة دافعة للسيئة. إذا تعودنا على هذا في رمضان فمن شأننا أن نقدر عليه فيما بعد رمضان. وما أجمل هذا الخلق العظيم الذي أوصى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعف من حرمك وسل من قطعك واعف عن من ظلمك، إلى آخر هذه الوصايا الجليلة. وكما كان أبو بكر رضي الله عنه في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل وسبه فسكت أبو بكر، ثم أعاد السب فسكت أبو بكر، ثم أعاد فسكت أبو بكر، ثم أعاد، فقام أبو بكر ورد عليه، فانتفض النبي عليه الصلاة والسلام قائما من المجلس، فلحقه أبو بكر: ما أقامك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حينما سبك وسكت وكل الله بك ملكا فرد عنك، وحينما رددت أنت انصرف الملك فجاء الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. لا شيء يضيع في هذه الدنيا، حينما تسكت على شيء ضاع منك أو سبت وجهت إليك فالله تعالى لا يضيعها، أنت ما تركتها لكن سكت عنها طاعة لله ابتغاء مرضاة الله، فالله وكيلك والله حسبك وكافيك، دون أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، دون أن تقرأ عدية ياسين وقراءتها باطلة وليس من الشرع شيء اسمه عدية ياسين، لا لكن سكوتك فقط يحرك قدرة الله تبارك وتعالى. حينما تسكت ابتغاء مرضات الله، حينما تسكت التزاما لله، الله تعالى يوكل بك من يأتي بحقك على أحسن مما كنت ستأتي به. كنت ستأتي به بسبة مقابل السبة، ماذا أخذت؟ كم قبضت؟ كم صرفت؟ لا شيء، كلام في الهواء يتناقل ويتردد ويتقاذف بينك وبين الساب. لكن حينما تسكت يوكل الله بك ملكا سيرد عنك السبة ويعطيك على سكوتك أجرا تقبضه يوم القيامة، حسنات لا تجدها عند والد ولا ولد حين يفر منك، حسنات تكون أفقر إليها يوم القيامة حين يقف الميزان على حسنة، حين يوقف أحدنا نعوذ بالله على الأعراء فلا هو سقط في الجنة بحمد الله وفضله، لا هو سقط في النار بحمد الله وفضله، ولا هو بلغ الجنة لقصور حسناته، فينتظر فضل الله عليه حتى يأمر الله بهم فيدخلون الجنة. كفى أن يقف الإنسان هكذا والمؤمنون يدخلون إلى الجنة أفواجا أفواجا ويأخذون المراقي العالية والمراتب الرفيعة، وهو في النهاية يقال له ادخل بعد أن دخلها أهلها وسبق السابقون وعلى الأبرار على الأرائك. كفى أنه في موقف مثل هذا يحتاج إلى حسنة. سكوتك الآن ليس عن ضعف ولكن بالله، تستطيع أن تأخذ حقك مضاعفا ولكن تسكت لله، تستطيع أن تقول الكلمة بكلمتين وأن تخرم لمن خرم العين عينين كما يقال، وتستطيع أن تقتل بالمقتول عشرة ولكن وأن تعفو خير لك، ولا تنسوا الفضل بينك، فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، دعوة لطيفة ليعفو الناس بعضهم عن بعض. ماذا تأخذ بقتل القاتل بالثأر؟ ماذا تأخذ منه؟ قتلت ولكن كم قبض؟ لكن حينما تسلم أمرك لله وترضى بالعفو تقبض دية عظيمة آلافا مؤلفة في الدنيا، وتقبض كذلك في الدنيا محبة أهل القاتل حيث عفوت عنهم وسالمتهم، وتقبض في الآخرة ثوابا عظيما جدا ما شاء الله. الصيام يعلمنا مدرسة، الصيام يعلمنا في مدرسته الكرم والجود، وهو فطرة فينا، ولكن الصيام يدفعنا إليه دفعا. كما ترون الناس على غير نظام أو بنظام يقومون أو يقيمون الإفطار عند المغرب للمارة وعابر السبيل والمساكين ومن يستحق ومن لا يستحق، موائد الإفطار هذه طيبة ولكنها تحتاج إلى نظام، تحتاج إلى ترشيد، ولكنك ترى الناس مدفوعة إليها، حتى إن من كسبوا أموالهم من حرام أيضا تراهم يقيمون موائد إفطار. ما هذا؟ الفطرة تصفو في رمضان، الخير يكثر في رمضان، الصيام يدعونا إلى خصال الخير، هذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، من نعمة الصيام الفرح، لنكون كرماء بعد رمضان، لنكون جوادين، لنكون أصحاب عطاء أصحاب بذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا أي المعطية خير من اليد السفلى أي السائلة. فالصيام يعلمنا العطاء، وكم نحتاج في دنيانا إلى عطاء، وخاصة ومن أجل ما يعطي فيه المسلم المجهود الحربي الذي قال الله عنه في مصارف زكاة المال وفي سبيل الله أي وفي الجهاد في سبيل الله. فمن استطاع أن يبذل في هذا فليبذل، فهذا باب خير عظيم غاب عن الناس اليوم، وبعض الشيوخ يغلقه ويلبسه على الناس ويوهم الناس ويغطي الباب العظيم هذا، فيقول في سبيل الله أي الفقراء والمساكين وكذا، وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات كله في سبيل الله. كيف في سبيل الله؟ إذن ما كان هناك داع ليقول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين، كل هذه في سبيل الله، كل هذه في سبيل الله، فلماذا يعدها واحدة واحدة هكذا؟ وفي النهاية يقول وفي سبيل الله. تعددها هكذا دل، أو تعديدها وإفرادها بالعدد دل على أن في سبيل الله كما قال جل المفسرين ومعظم العلماء المخلصين، قالوا في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله من أفضل الصدقات. وتعلمون أن أفضل الأعمال على الإطلاق كما تنبهنا قبل ذلك، ويأتي تنبيه بعد قليل، بعد أشهر قليلة، ما من أيام العمل فيها أفضل وأحب إلى الله تعالى منها في هذه العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، أي للجهاد في سبيل الله، فلم يرجع من ذلك بشيء. بذل نفسه في سبيل الله وبذل ماله في سبيل الله، باب عظيم جدا. والفقراء في زماننا والمساكين في أيامنا، الفقراء والمساكين المحتاجون فعلا لا يعرفهم الناس ولا ينتبه إليهم أصحاب الأموال، ولكن يغدقون على بعض المتسولين في الشوارع وعندهم عمارات وعقارات ولا يستحقون في معظمهم، ودخل فيهم الحابل والنابل والصادق والكاذب، ينفقون على بعض الجند والعسكر المنشورين في الشوارع وعندهم مرتباتهم ولهم في بلادهم أراض وأطيان، أبوه ما شاء الله ربما كان صاحب عزبة أو صاحب أطيان كثيرة، لا نعرف منهم الفقير وغير الفقير. الصدقة لا بد أن توضع في بابها عند الفقير والمسكين والمحتاج. نتخير ونتحقق من الموضع الذي نضع فيه الصدقة لئلا نطعم بها غنيا ونترك الفقير لا يجد ما يأكله. نعم لك أجر ولو تصدقت على رجل جاء على فرس يسألك بلغة عصرنا لو كان يركب BMW أو يركب مرسيدس أو يركب أفخم المراكب، لو كان قد نزل أمام بيتك بطائرة وقال أعطيني لله، يجوز لك أن تعطيه ولك أجر. لا تقل له عندك طائرة تطعم بلدا، لا، هو جاء يسألك فلا ترده إلا بخير، وأما السائل فلا تنهر، إما بكلمة طيبة أو أن تعطيه سؤله أو بعض سؤله. ولكن حينما نتخير المستحقين المحتاجين فعلا فهذا يكون أفضل. نتعلم كثيرا من شهر رمضان، من نعمة الصيام أنه لله تبارك وتعالى، الله تعالى جعله ذا خصيصة لا توجد لغيره من الأعمال، مع أن الأعمال كلها لله، ولكن فيها جانب يراه البشر ويراه الخلق، أما الصيام فلا يراه ولا يعلمه من العبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما شاء الله، الصيام هذا له خصيصة في الحساب، له ميزة على كل الأعمال لأنه لا يعلمه إلا الله، ولذلك فلا يجازي عليه إلا الله، بمعنى أن الكريم الجواد سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين هو الذي سيجزي به ويجزي عليه جزاء خاصا ربما يفوق 700 ضعف لمن شاء الله تعالى. هذه نعمة جليلة، فرصة ننتهزها في هذا الشهر، وننعم بهذه النعمة ونتقن الصيام ونحفظ الصيام ونخلص في الصيام حتى يجزينا الله عليه بالأضعاف المضاعفة وبالجزاء العظيم المتناسب مع عظم هذا العمل. الصيام، ماذا أعطينا للصيام؟ هل أعطيناه شيئا؟ حينما صمنا هل دفعنا للصيام شيئا؟ بذلنا للصيام شيئا؟ قدمنا له خدمة معروفا؟ أبدا. ولكن نحن الذين انتفعنا بهذه المنافع الكثيرة، وفوق ذلك الصيام يعطينا ولا يأخذ منا، فهو يوم القيامة يشفع لك وينادي عليك من بين الخلائق ويكلم فيك ربك دون صلة بيننا، دون صحبة، دون قرابة. لكن حينما صمنا في الدنيا الفريضة وغيرها من النوافل، الصيام يتحرك يوم القيامة في الموقف الشديد والزحام العظيم، وكل منشغل بنفسه، كل امرئ يوم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما الصيام فيبحث عن أصحابه، يبحث عن أهله، ويكلم الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، فيشفعه الله تعالى. الصيام هو الذي منعنا أم نحن الذين امتنعنا طاعة لله؟ كان الصيام سببا فيؤدي لنا هذا المعروف يوم القيامة، فيطلب لنا الشفاعة ويشفعه الله عز وجل. ما أجمل هذه النعم الجليلة التي ندربها من وراء الصيام. يشفع لنا الصيام بينما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هو فقط ينجو، وليمت كل الخلق، وليدخل الجميع النار والهلاك وينجو هو المجرم. كلا، الله لا يظلم. كلا، إنها لظى تأخذه وتأكله وتلتقمه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الكل يفر من الكل، والصيام ينادي عليك ويبحث عنك ويكلم فيك ربك ويتوسط لك عند الله يوم القيامة في هذا الموقف الرهيب: شفعني يا رب فيه، فقد منعته الطعام والشراب بالنهار. والقرآن رفيقه يشفع فيه أهل القرآن أيضا، فيقول: يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، كان يقوم الليل ويقرأني ويتلوني ويتدبر في آياتي وينظر في مصحفي، يا ربي شفعني فيه. فيشفعه الله سبحانه وتعالى. فيدخل الصائمون الجنة بأعمالهم الصالحة، وترقى درجاتهم بشفاعة الصيام وشفاعة أعمالهم الصالحة، ويفتح لهم باب خاص من أبواب الجنة، وللجنة أبواب ثمانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ولا يدخل غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أبواب الجنة باب اسمه الريان، الاسم نفسه جميل، يدل على الري. من أثر كثرة الشراب حينما يشرب الإنسان ويروي نفسه تظهر الندرة على وجهه، وكم عطش الصائمون وكم امتنعوا من الطعام وقلت السوائل من أبدانهم، وكم تحملوا الصعاب من أثر ذلك في الدنيا. فيكتب على بابهم يوم القيامة الريان، يدخلون منه إلى الجنة وفيها الري كله، فيها الارتواء العظيم، فيها العيون والآبار، عين السلسبيل وعين الكافور وعين الزنجبيل وعين التسنيم، عيون ما شاء الله يشرب بها العبد شربا وكأنما هي كوب في يده، ويأخذ ماءها حيث شاء لو كان في آخر الجنة أو في أولها ويطلب ماء سلسبيل أو ماء تسنيم أو نحو ذلك فإن الله يأتي له به وييسره له. اسمع إلى هذه الآية: يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يفجرونها كما يفجر الرجل صاحب البئر في الدنيا يفجر ماءه إلى تلك الجهة ويفجره بقناة أخرى إلى ذلك الحوض، وهنا وهناك يأخذ ماء البئر حيث شاء يفجره فقط فينفجر الماء ويندفع بقوة وكثرة ما شاء الله. يفجرونها تفجيرا، لا يشرب كوبا وينتهي، ولا يأخذ زجاجة وتنقضي، ولا ينضب هذا المعين أبدا، بل هو دائم مستمر. يفجرونها تفجيرا. وهناك الأنهار، الأنهار العظيمة، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني لا سكر ولا جنون ولا صداع ولا نزف، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا نعمة الصيام، وأن يمتعنا بها في الدنيا والآخرة، ولا يحرمنا من خير تعلق بالصيام، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، إننا حقا لفي نعمة عظيمة، نستمتع بنعمة الصيام. يفهم من يفهم ويتبع من يتبع ولو لم يفهم، والكل مستمتع بفضل الله تبارك وتعالى. ويا لخسارة قوم حرموا نعمة الصيام، فهم اليوم والغد وبعد الغد وإلى ما شاء الله مفطرون لا يصومون، وقد وهبهم الله تعالى صحة عظيمة وقوة كبيرة يستطيعون بها صيام رمضان وأكثر من رمضان، ولكنهم لم يوفقوا، لم ييسر لهم صيام رمضان. الله تعالى لم يعنهم، لم يهدهم. لماذا؟ غضبا عليهم أو إعراضا عنهم. لماذا؟ لأنهم اختاروا الإفطار على الصيام، اختاروا العصيان على الطاعة، اختاروا حياة الحرية وغنوا لها. يصوم أو لا يصوم هو حر، يمسك أو يأكل حرية شخصية. تقول له صم، قل وأنت مالك؟ الدين يعرض ولا يفرض. فهم خطأ فعمل منكرا فأعرض الله عنه. الله تعالى حين قال عن الكافرين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، إنما قال ذلك في من كفر وكفر وأصر على كفره واختار الكفر طريقا له، لبس ثوب الكفر، ملأ قلبه بالكفر، نظر إلى الحياة من منظور الكفر، عاش في حياته وفي الأرض بالكفر، لا يريد غيره. حينما يذكر الله وحده يشمئز قلبه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حينما يذكر غير الله ترى البشارة على وجهه والسرور في نفسه وينتشي. حينما يذكر الله تعالى وحده وعقابه وشدة حسابه انفروا من هذا الكلام، ما هذا؟ دعوكم من هذا، افتحوا لنا صدق، نريد أن نتكلم كذا كلاما يسر النفس. أتعرف نكتة يا فلان؟ أتعرف قفشة؟ احكي لنا قصة. وهكذا هذا الكلام يعجبه، لكن حين يذكر بآيات ربه يعرض عنها. وإذا ذكر ربه سبحانه وتعالى بنعمه وبأفضاله وخيراته العظيمة قال فاجرا، قال مزورا، قال كاذبا، إنما أوتيته على علم عندي، هذا مالي أنا، أنا جمعته بعرقي بكدي وتعبي، جمعته بيدي، تعبت فيه تعبا لا آخر له. نعم تعبت، وكم تعب غيرك ولم يحصل شيئا، فلماذا حصلت أنت؟ بخبرتي، بعلمي، بذكائي، بسهلوتي. لا، فضل الله. قالها قارون من قبلك فخسفنا به وبداره الأرض فلم ينفعه ماله بشيء. أبو لهب كان له مال ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فيا للمحرومين، يا رحمة الله بهم، يا هداية الله تنزل عليهم. أي محروم يبلغه الصوت ويصل إليه النداء؟ نقول له يا محروم حرمت نفسك، يا محروم منعت نفسك من خير عظيم لا تحصله في مكان آخر، ولا تجده في سوق يباع، ولا تشتريه من سوق ولو عالمية أو جاف، لا وجود له في هذه الأسواق، إنها سلعة غالية، سلعة عظيمة لا ترخص في الأسواق، إنما ينزلها الله من السماء. الرحمات، البركات، الثواب العظيم، الأجر الجزيل، هذا كله لا يباع في الأسواق. نعمة الصبر حين يلقنها الله لنا ويعلمنا إياها ويعودنا عليها، من أين تجدها إلا من عند الله؟ نعمة حسن الخلق، نعمة حسن الخلق التي تجعلك جليسا وصاحبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، من أين تجدها؟ من أين تحصلها إلا من عبادة الله؟ أقبل على الله، أقبل على الله، وكف عن الأذى، وكف عن الكفر، وكفاك عصيانا، كفاك سكرا، كفاك تركا للصلاة، كفاك تركا للصيام، كفاك إعراضا عن شريعة الله، كفاك ذكرا للشيطان ونسيانا للرحمن، كفاك وكفاك. قد مضى من العمر أكثر مما بقي، فانتبه لنفسك، صرت في زهوة شبابك أو مضى عمر الشباب، وستسأل يوم القيامة عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. إذا مضى رمضان كيف تحصله على طول العام؟ وإذا جاء رمضان الآخر كيف تستدرك ما فات في رمضان الأول؟ إنها أيام تمر ولا تعود، ما مضى من العمر لا يرجع، من قضى من الأيام لا نستعيده لا بقوة ولا بمال. فلننتهز اليوم قبل الغد، ولنأخذ من اليوم للغد، ولنأخذ من شبابنا قبل أن يأتينا الهرم والكبر، ولنأخذ من قوتنا وصحتنا قبل أن يأتينا المرض والعجز. فطبيعة الدنيا هكذا، نغتنم الفرص، لأن الفرصة التي تمضي لا تعود، ولا يمكن أن نعوضها، والخواتيم بيد الرحمن سبحانه وتعالى، والقلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم، نسألك يا ربنا يا كريم في هذا الشهر العظيم وفي هذا اليوم الفضيل، نسألك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على دينك، أن تثبت قلوبنا على دينك، أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأمور والأحوال اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. واستعمل ألسنتنا في ذكرك، اللهم استعمل ألسنتنا في ذكرك، اللهم استعمل قلوبنا وعقولنا في التفكر في آياتك. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير. اللهم لا هادي لنا إن لم تهدنا، ولا معين لنا إن لم تعنا، فنسألك الهداية والمعونة يا رب العالمين على كل ما أمرتنا به وعلى كل ما يقربنا منك، فإنك أنت الرحمن الرحيم. نشهدك يا ربنا أننا نحبك بقلوبنا، نشهدك يا ربنا أننا نحبك بقلوبنا، فألهمنا اللهم حبك وحب من نحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب كما أدركتنا شهر رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله وعلى كل عمل فاضل فيه، واقبل منا اللهم صالح الأعمال، واغفر اللهم لنا ما أسأنا فيه أو ما قصرنا عنه بحولك وقوتك وفضلك ونعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الشهر الذي تعودنا فيه على الانتصارات أن تنصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، ارفع رايتهم، صوب سهامهم، ثبت رمياتهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل أيديهم في نحور أعدائهم يخنقونهم يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم عذب الكافرين بأيدي المؤمنين، اللهم عذب الكافرين بأيدي المؤمنين، وارفع راية المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اخذل الشرك والمشركين ومن عاونهم من المنافقين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك ولطيف قوتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا وما يسعد قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تذهب غيظ قلوبنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا بنصرة المؤمنين وخذلان الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.